بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي أعدته مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة على هامش مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية. حديثنا اليوم حديث حول كتاب عظيم، ألا وهو القرآن، كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، إنه الينبوع الصافي، وهو الحبل المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا القرآن هو كتاب الله عز وجل، منهاج حياتنا كلها، أي نحن أهل الإسلام. هذا القرآن هو ينبوع الفرائض والحكم، ومستودع الأسرار والفكر. هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكما أن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بين أنبيائه فجعله أفضلهم وخاتمهم، كذلك خص القرآن العظيم فجعله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة وناسخا لها. ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس أجمعين أن الله عز وجل لم يجعل حفظ كتابه إلى خلقه، وإنما تكفل الله عز وجل بحفظه، ولو أنه وكله إلينا لدخله النقص والخلل، كما حصل عند بني إسرائيل، يقول الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله. قال أهل العلم بالتفسير: السين هنا طلبية، فلما طلبوا حفظ الكتاب دخله التحريف والنقص والخلل. وأما هذه الأمة فالله تعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزل الله عز وجل هذا القرآن العظيم وتكفل بحفظه، وجعل كما ذكرت في لقاء سابق وسائل عدة منة منه جل وعلا في حفظ هذا الكتاب العزيز. من ذلك أن يسر الله عز وجل حفظه، قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن الذي يقرأه كل أحد، حتى الأعجمي الذي لا يبين أو لا يبين تجده يقرأ هذا القرآن، والعامي كذلك. فلقد يسر الله عز وجل هذا القرآن تيسيرا عظيما، وهي آية ماثلة أمامنا تشير إلى لطف الله عز وجل ومنته بعباده جل وعلا وتقدس. من ذلك أيضا أن حبب القلوب لهذا القرآن، فالقلوب ولله الحمد والمنة قلوب أهل الإسلام مجبولة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى تلاوته، وعلى الأنس والسمر به. وهذا أمر يكاد يكون متقررا في عقول جميع العقلاء وفي نفوس جميع الأصفياء، فالقرآن قريب من المسلمين. ومن ذلك أيضا أن هناك معجزة عظيمة أخرى، وهي أن هذا القرآن على كثرة ترداده وعلى كثرة قراءته لا يمله السامعون ولا يمله القارئون والتالين له، وإنما يتجدد كلما قرأه القارئ وكلما استمع إليه المستمع، بخلاف باقي الكتب، فالإنسان حينما يريد إعادة الكرة على قراءة كتاب ما تجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أما القرآن فتجد الإنسان حينما يريد إعادة قراءته يجد نهما شديدا تجاهه، ويجد رغبة جامحة تدفعه إلى أن يتلو كتاب الله سبحانه وعز. الأمر الآخر من تيسير الله عز وجل وتوفيقه لحفظ كتابه أن يسر واصطفى من خلقه من يقوم على خدمة هذا الكتاب، إما طباعة وإما تحفيظا وإما إنشاء لمؤسسات أو هيئات أو جوائز تقوم على التحفيز وتقوم على التشجيع لحفظ كتاب الله عز وجل. ناهيكم عمن يتولى الطباعة ومن يتولى الرعاية والنشر والتوزيع وغير ذلك، وهذا على مرور العصور وكرور الدهور نجد هذا ماثلا يتميز به الخلفاء والأمراء والعلماء والتجار وغيرهم من المسلمين القادرين على نشر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أيها المؤمنون هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذا القرآن كلام الله عز وجل المعجز الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم والذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته. هذا القرآن فيه الهدى وفيه النور وفيه الرحمة والسعادة والشفاء، أبان الله عز وجل فيه العلم وأبان فيه الفرائض وأبان فيه النوافل، فيه قصص الماضين والسالفين وفيه أحكام الأمم الغابرة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد ذكرنا شيئا من هذا في لقائنا السابق. هذا الكتاب وهذا القرآن جعله الله عز وجل نورا، يقول سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن هو هدى الله جل وعلا وتقدس، أنزله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون طريقا للمؤمنين يسيرون على هديه ويتبعون منهجه. هذا القرآن هو روح هذه الأمة وحياتها وعزها وقوتها ورفعتها، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن الكريم روح يبعث الحياة ويحركها وينميها في القلوب وفي الواقع العملي المشهود. هذا القرآن هو النور الهادي إلى الصراط المستقيم، نور تخالط بشاشته القلوب التي يشاء الله عز وجل لها أن تهتدي به. قال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا القرآن هو الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين كما أسلفت أن الله تعالى تكفل بحفظه إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلما امتدت يد التحريف إليه أو التبديل عليه قطعها الله عز وجل. وشواهد التاريخ ظاهرة لمن له عينان. هذا القرآن العظيم افتتح الله عز وجل كتابه هذا بقوله الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة العظيمة التي فيها معنى عميق، حيث أن الله عز وجل حمد نفسه جل وعلا، وفي هذا إشارة إلى أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يوفوا الله حقه من جهة الثناء والتمجيد والحمد والشكر له لما أوفوه حقه جل وعلا. ولذلك لا يمكن أن يوفي الخلق ربهم عز وجل حمدا وشكرا وثناء وتمجيدا، فلا يمكن أن يصل الحمد إلى الله عز وجل إلا من طريقه جل وعلا. ولذلك حمد نفسه سبحانه وتعالى إذ قال الحمد لله رب العالمين. وفي سورة البقرة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ثم ذكر بعد ذلك أوصاف المتقين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. هذا القرآن أيها الإخوة المؤمنون هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وقد من الله عز وجل علينا من خلال كتابه بذكر الشريعة الخالدة التي أبانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا، إذ إن القرآن أجمل الأحكام، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أبانها على سبيل التفصيل وعلى سبيل الترتيب. والله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا القرآن فضله الله عز وجل تفضيلا عظيما، إذ جعله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة. وهنا قال ابن عباس في قول الله عز وجل في وصف القرآن بأنه مهيمن، قال المهيمن هنا الأمين، وقيل الشهيد، فالقرآن شهيد على ما سبق من الكتب، وقيل أمين، وقيل مسلط على جميع الكتب السماوية، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا القرآن أيها الإخوة يشتمل على العقائد وعلى العبادات وعلى الحكم والأحكام وعلى الأخلاق وعلى القصص وعلى المواعظ وعلى العلوم والأخبار، فيه الهداية والرشاد، هو أساس رسالة التوحيد والرحمة المسداة للناس أجمعين، هو النور المبين والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. ذكرت لكم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عن وصف الكتاب بأنه المهيمن قال الأمين، قال الأمين، فكأن القرآن أمين على كل كتاب قبله، على كل كتاب قبله. ويقول الله عز وجل مبينا أن القرآن أنزله ربنا عز وجل شفاء للناس، صحيح، فالقرآن شفاء للأبدان، والقرآن شفاء للقلوب، والقرآن شفاء للأرواح، والقرآن شفاء لجميع الأمراض سواء الحسية أو المعنوية. يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، إنما للمؤمنين الصادقين المصدقين بآيات الله عز وجل. أما من تنكب السبيل وحاد عن الصراط المستقيم فلا تزيده آيات الله عز وجل إلا إدبارا وإلا خسارا. ويقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهنا الكتاب المبين هو القرآن. وقيل أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب. قيل أن الواو هنا معطوفة على نور، وهو أحد أوصاف القرآن. فالقرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعمايات الضلالات، ويقول عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. هذا أي القرآن ذكر مبارك، فوصفه الله عز وجل بوصفين جليلين: كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره جل وعلا، ومن صفات الرسل والصالحين من أحوالهم وما جرى للأمم السالفة، وأيضا من أحكام الشرع من العبادات من المعاملات والأخلاق وغيرها، وأيضا من أحكام الجزاء والجنة والنار. وقد سماه الله عز وجل ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله عز وجل في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن والنهي عن القبيح. وكونه مباركا يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، كما سيتضح معنا من خلال معرفة الأجور ورفعة الدرجات لمن قرأ كتاب الله عز وجل أو تلاه آناء الليل وأطراف النهار. ويقول عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم وما تذكرون به. ويقول عز وجل: بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم. هذه الأمور التي ذكرتها هي إشارة بسيطة إلى منزلة هذا الكتاب العزيز، الذي يكفينا فقط أن نعرف فضله ومنزلته أنه كلام الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه وتعالى نتلوه وهو بين أيدينا. أما فضل قراءة القرآن فقد وردت نصوص كثيرة تشير إلى فضل قراءة القرآن وإلى فضل حفظه والتسابق إليه. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا تشير إلى فضل قراءة القرآن وإلى فضل حفظه، وأن أصحاب وأهل القرآن هم أهل الله عز وجل وخاصته، وأنهم أصحاب الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك ما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خرجه مسلم. إذن من فضائل القرآن أنه يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، في ذلك اليوم المهين، في ذلك اليوم الذي تتخلى فيه الأم عن ولدها، والرجل عن أهله، والوالد عن ولده، وكل يقول نفسي نفسي، فيأتي أهل القرآن فيأتيهم القرآن شفيعا لهم يوم القيامة. وأيضا القرآن يحاج عن العبد يوم القيامة، يحاج عن صاحبه يوم القيامة. فقد خرج مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أيضا من فضائل قراءة القرآن وحفظه أن أصحابه من خير الناس، وأن أهل القرآن هم خير خلق الله عز وجل. جاء في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية لا يحوزها إلا من تعلم كتاب الله عز وجل وعلمه الآخرين. أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ما يشير إلى فضل الماهر في القرآن، وأيضا فضل من يتتعتع في قراءته ويشق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. الله أكبر، هذا أجر عظيم من الله عز وجل. ولذلك هذه من أعظم الوسائل التي فتحتها الشريعة للإكثار من قراءة القرآن، بمعنى أن الرجل لو كان يشق عليه القراءة فالله تعالى أعطاه أجر القراءة وأجر المشق. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لمن يقرأ القرآن ويتدبره، وضرب مثلا للمؤمن الذي يقرأ القرآن سواء كان متدبرا أم غير متدبر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، أو مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا أمر مجرد، فالله عز وجل ربما رفع رجلا فقيرا معدما بعيدا عن مواطن الشرف في الدنيا، يرفعه الله عز وجل في الدنيا مراتب عليا، وهذا أمر ولله الحمد مجرب. ولذلك عمر بن الخطاب لما سأل بعض ولاته من وليت القضاء فذكر له فلان وكان مولا، فقال: وليت فلانا وهو مولى؟ قال: الوالي هذا قال إنه يحفظ القرآن، أو كلمة نحوها، إنه يحفظ كتاب الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: يروي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيضا هذا القرآن سبب من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة كما أشرت، يدلنا على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والآناء هي الساعات. وقراءة القرآن سبب من أسباب نزول السكينة التي يتمناها كل مؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص مرة على أن يجلس مع أولئك القوم حينما رأى السكينة تتنزل عليهم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. ولذلك كل من يقرأ القرآن بتدبر وتمعن وبوسائله الصحيحة تجد عليه السكينة، وتجد عليه الهيبة والوقار. أيضا من فضائل قراءة القرآن أن الحرف فيه بحسن، والحسنة بعشر أمثالها. جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لك أن تتخيل الحسنات العظيمة متى ما إن توفرت الأسباب ووجد الإخلاص بإذن الله عز وجل من قراءة القرآن. إذا كان الحرف فيه بحسن، والحسنة بعشر أمثالها، ومعلوم بأن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء جل وعلا وتقدس، إذن إنه نبع فياض بالخير وبالحسنات والبركات، فما على المسلم إلا أن يقدم على كتاب الله عز وجل، وأن يجعله سميره وأنيسه، وأن يجعله دائما نصب عينيه ويرطب لسانه بذكره. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه، وشبه ذلك بالبيت العامر وبالبيت الخرب. فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إن الذي ليس في بيته شيء من القرآن كالبيت الخرب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن منزلة صاحب القرآن في الجنة على قدر كثرة قراءته. معلوم لديكم أن الجنة درجات، وأن النار دركات، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن أراد المنازل العلى في الجنة فليقرأ، فليكثر من قراءة القرآن. فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، هذه منزلة أهل القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمهم في الدنيا، وقدمهم عند الوفاة حينما يحصل أكثر من ميت بين يديه. أما تقديمهم في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني عليهم، وكان يحث على اتباع قراءتهم، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جيء إليه بالقتلى قدم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جهة القبلة عليه الصلاة والسلام، فحظهم يوم القيامة أنهم يتسابقون في الدرجات العلى في الجنة على قدر أخذهم لكتاب الله عز وجل، سواء حفظا أو تلاوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتعاهد القرآن على الدوام والاستمرار، ونهى عن نسيانه وحذر منه تحذيرا شديدا. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تعاهد القرآن وعلى كثرة تلاوته وقراءته. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه من حديث ابن عمر. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة أيضا من حسن الصوت والاستماع إليه، فالاستماع إلى القارئ وإلى التالي بنية لا شك أنه قربة وعبادة. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. ومن ذلك قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت. وروى مسلم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له، قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. في رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الاستماع إلى حسن الصوت بالقرآن. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء، قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومعنى يتغنى على أحد الأقوال أنه يحسن صوته بالقرآن، وليس معنى ذلك التطريب والتمطيط الذي وقع فيه كثير من القراء، لا، ليس هذا معناه، وإنما يرتل القرآن ترتيلا كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وجه آخر من أوجه التفسير لهذا الحديث والتوجيه: من لم يتغنى يعني يستغني بالقرآن فليس منا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. كما ذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن، وكان يحب أن يستمع إلى حسن الصوت بالقرآن، فأبو موسى الأشعري استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص أن يقرأ عليه القرآن. مرة قال له: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متأثرا بهذه الآية التي حركته عليه الصلاة والسلام، وهي تعنيه قول الله، يعنيه قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاجتماع على قراءة القرآن، ولا أجمل ولا أحسن من هذه الحلق التي تعقد في بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خرجه مسلم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم فضائل القرآن وما ورد من الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، وحسب ما ذكرت من قول النبي عليه الصلاة والسلام في إشارة سريعة وتطوافة عابرة حول هذا الأجر العظيم والخير الكثير والبركة النامية لمن تعاهد كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. فما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن أو أن يأخذ ويتعاهد القرآن، وأن يجعله ديدنه وهجيراه، وأن يكون لسانه دائما رطبا بكلام الله عز وجل. وليس المقصود قراءة القرآن فقط، القراءة المجردة عن التدبر والفهم، فالله تعالى أمرنا بتدبر كتابه إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: أفلم يتدبروا القول، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن أخطر الأمور حينما يدبر أو حينما يجعل الإنسان القرآن خلف ظهره ويعرض عن قراءته. وكما جاء النص القرآني حينما شكى الرسول إلى ربه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما ذكر ابن القيم وغيره أنواع: هجر لحفظه، وهجر لتلاوته، وهجر للعمل بأحكامه، وغير ذلك من الأمور التي هي هجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أخطر الخطر أن يهجر المرء كتاب الله عز وجل وأن لا يعرفه إلا في رمضان أو إلا في الجمعة أو إلا في مثلا أوقات أو في مناسبة. والواجب على الإنسان أن يتأمل في آيات الله عز وجل، فينظر في الآيات التي جاءت بذكر التوحيد وبذكر الإيمان، وكيف أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بدعوة أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ينظر في تلك الآيات التي تدعو إلى النظر والتفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتأمل في قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويتأمل في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. أفلا ينظرون، أفلا يعقلون، أفلا يسمعون. هذه الآيات العظيمة يجب أن لا تمر على الإنسان مر السحاب، وإنما عليه أن يقف عند معانيها وأن يتأمل فيها وأن ينظر في كتب التفسير، لا سيما تلك الكتب التي تغوص في هذه الآيات القرآنية وفي معانيها غوصا على منهاج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتعتني بذكر الحكم والمقاصد وبيان الطريقة الصحيحة في تأويل القرآن. أيضا ينظر في سيرة الأنبياء كما قصصنا عليكم بالأمس، ويتأمل في أحوالهم وكيف أنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس لجوءا إلى الله عز وجل وتوكلا عليه. هذه الآيات القرآنية العظيمة التي فيها الأمر بالتوكل على الله جل وعلا تخفى على كثير منا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما نتأمل في تضرعهم والتجائهم إلى الله عز وجل نجد شيئا عجيبا وعظيما. ولذلك من أفضل الدعاء وأجمعه أن يدعو الإنسان بما جاء في كتاب الله عز وجل. وأنا أسرد لكم على عجالة بعض الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، سواء جاءت هكذا يعني في سياق عام، أو جاءت في حكاية عن نبي من أنبياء الله أو رسول من رسله جل وعلا. وإن أفضل الأدعية هي قول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من أفضل وأعظم الأدعية على الإطلاق، لأنك تسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم به على الأنبياء والمرسلين والصالحين. والهداية هنا نوعان، أنت حينما تطلب الهداية تطلب الهداية إلى الصراط وتطلب الهداية في الصراط. الهداية إلى الصراط الهداية إلى الإسلام، والهداية في الصراط أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من الناس من هدوا إلى الصراط لكنهم ظلوا في الصراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأمة ستختلف أشد اختلافا من اختلاف اليهود والنصارى، وبين عليه الصلاة والسلام النجاة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اهدنا الصراط المستقيم، تتأمل وتتفكر وتصطحب في نفسك الهداية إلى الإسلام والهداية في داخل الإسلام، يعني الهداية إلى السنة. أيضا من أجمع الأدعية ما جاء في قول الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا الدعاء الذي في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول قد فعلت عند مسلم، يقول قد فعلت جل وعلا، لأن هذه الآيات نزلت بعد قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما سمع الصحابة هذه الآية جثوا على الركب ودخلهم شيء عظيم، فقالوا: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. قال: وما ذاك؟ قالوا: يقول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال: ما تقولون؟ أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ ثم قالوا: كما قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية المقصودة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا هذه الآية نزلت الآيات التي بعدها لتنسخ ما قبلها على أحد أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى بأن الآية الأولى محكمة وهي متعلقة بأفعال القلوب كالحسد والحقد والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب على ما هي عليه، وأما ما لم يتكلم الإنسان في وساوس النفس، ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا مما عفى الله عز وجل عنه. من الأدعية أيضا العظيمة في كتاب الله عز وجل ما جاء في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا: ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أيضا الآية العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها عن المؤمنين: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيضا قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أيضا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا الآية العظيمة على لسان إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيضا دعاء سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيضا قول الله عز وجل على لسان موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيضا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أيضا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيضا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أيضا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والآيات التي اشتملت على أدعية الأنبياء وأدعية الصالحين وأيضا التي جاءت في سياقها العام كثيرة جدا، فما على المسلم إلا أن يتأمل في كتاب الله عز وجل وأن ينظر في هذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى جل وعلا، ويتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أختم محاضرتي بذكر ما يتعلق بفضائل السور والآيات، وهو ما أشير في إعلان المحاضرة، ذلك أننا في هذه الأيام على وجه الخصوص نعاني مسألة غاية في الخطورة، وهي ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة المتعلقة بفضائل السور والآيات. فلقد انتشرت عبر تقنيات متعددة، وكلها أصحابها يحملون نية صالحة ولا نشك في أحد منهم، ولكن ليس كل من أراد الخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدرك هذا الخير. وهذه الرسائل وهذه الأمور إنما تدور حول فضائل بعض السور والآيات حينما ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحاديث موضوعة أو ضعيفة لا تصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب هذه التقنيات وبسبب شدة التواصل بين الناس وبسبب إطلاق عبارة انشر تؤجر، أصبح كثير من الناس يسارع إلى نفع الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. لكن في واقع الأمر أنا أتحفظ على كلمة انشر تؤجر، فأقول إن كثيرا من أصحاب النشر قد يأثمون ولا يؤجرون، ولعله يصلح أن يقال في حقهم انشر تؤثم، ذلك أن بعض الناس يروج الأحاديث الضعيف والأحاديث الموضوعة أو القصص الواهية أو ينشر الأخبار التي فيها تعرض لإعراض الناس أو غير ذلك بغرض، يعني بدافع فيما يعتقد هو أنه سليم، لكنه في واقع الأمر مفاسده كثيرة، خاصة إذا تعلق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونحن لا نخلو من أسبوع، لا يخلو أسبوع من الأسابيع إلا وسؤال يأتي أو رسالة تصل تجد فيها شيئا من هذا القبيل. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى شنعوا على أولئك الوضاعين، لا سيما بعض المفسرين كالثعالبي والواحدي وغيرهم ممن نحوا هذا المنح. وبدايات الكذب في هذه المسألة كانت عند نوح بن أبي مريم، حيث أنه كان يضع الأحاديث في فضائل السور، فكان يقول: حدثنا فلان عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله: من قرأ كذا فله كذا. فقيل له في ذلك: من أين لك عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال: رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة وإلى فقه فلان وفلان وتركوا القرآن، فأردت أن أكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. أكذب يعني يقول: لا أكذب على الرسول، أنا أكذب من شان الرسول، لأجل الرسول. وهذا والعياذ بالله من توهين الشيطان ومن تزيينه لهذا وأمثاله، فظن المسكين أنه بهذه الطريقة يرجع الناس إلى قراءة القرآن وإلى الاعتناء به، وترك الطريق الشرعي الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في عجال أذكر لكم بعض فضائل السور الثابتة الصحيحة، وإن بقي مجال أنوه إلى بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع التي لا تصح في هذا المقام. بالنسبة لسورة الفاتحة، جاءت نصوص كثيرة تشير إلى فضل سورة الفاتحة، من ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، أو فسلم، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. وأيضا جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وأيضا صح كما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة المقصود هنا بها الفاتحة، سماها الله عز وجل صلاة لعظمه، فالفاتحة تسمى الصلاة، تسمى سبع المثاني، تسمى أم القرآن، تسمى فاتحة القرآن، أم الكتاب وغير ذلك. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيضا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني مريض، لدغ، في رواية لدغ، وإن نفرنا. ثم قالت: فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، قال: فرقاه فبرئ، فأمر لهم بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا، أو لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. فدل هذا على فضل سورة الفاتحة وأنها رقية، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل سورة الفاتحة. بالنسبة لسورة البقرة، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وأيضا جاء عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وجاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، يعني يقرب الدار شيطان. بالنسبة لآل عمران ورد فيها حديث واحد، وهو حديث أبي أمامة عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا بالنسبة فيما يتعلق بسورة آل عمران الذي جاء فضلها مقرونا بسورة البقرة. بالنسبة لسورة هود، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق قالوا: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، وقال: شيبتني هود وأخواتها من المفصل، وقال: شيبتني هود وأخواتها. هذه كل أحاديث صحيحة في سورة هود. بالنسبة لسورة الإسراء والتي تسمى بسورة بني إسرائيل، جاء أيضا فيها حديث عند الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، يعني سورة الإسراء. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث العرباض بن سالم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية. والمسبحات أو المسبحات هي السور التي تفتتح بقوله تعالى: سبح أو يسبح، وهن سور الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسورة الأعلى. هذا فيما يتعلق بسورة الإسراء. بالنسبة لسورة الكهف ورد فيها جملة من الأحاديث سواء بعمومها أو ببعض آياتها، من ذلك ما روى مسلم من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف 10 آيات. وأيضا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فترة الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. بالنسبة لسورة الفتح ورد في فضلها ما جاء من حديث أنس قال أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ونحروا الهدي بالحديبية، نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله: صراطا مستقيما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا، قد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. أما سورة تبارك فقد جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. بالنسبة لسورة الكافرون، عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراش. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. قال شعبة: أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. بالنسبة لسورة الإخلاص والمعوذتين، ورد فيهما جملة من الأحاديث أيضا، من ذلك حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، قال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال أبو هريرة: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا يأتين عليك إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. هذه أيها الإخوة الفضلاء هي الأحاديث الواردة في فضائل السور وبعض الآيات، كآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما سوى ذلك إنما هي أحاديث تدور ما بين الوضع وما بين الضعف، مثل الأحاديث الواردة في سورة ياسين، الأحاديث الواردة في سورة الدخان، الأحاديث الواردة في سورة في فضائل سورة غافر وغيرها من الأحاديث. وأيضا أحاديث واردة في فضائل هذه السور التي ذكرتها لكنها لا تصح، وما ذكرته إنما هو مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عناوين عريضة إن صح التعبير حول فضل القرآن وأيضا فضائل السور والآيات الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه وأن يعلمنا جل وعلا منه ما ويذكرنا ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. هنا تنبيه يرجى من الإخوة من طلبة العلم استمرار التسجيل في حلقات التحفيظ وحثهم على حفظ القرآن بالسند المتصل، وهذا سبق أن نبهنا عليه وأنا أهيب وأكرر بالجميع ذلك. ما هي الطرق التي تعين على الحفظ والإتقان لمن ذاكرته ضعيف؟ أن يلتحق بالمؤسسة، حلقات المؤسسة، إن شاء الله أخصر طريق هذا. ما حكم من لبس عباءة على الرأس ولكن اليد يكون ضيقا. بالنسبة للنساء هذا من باب إذا كانت اليد ضيقة بمعنى تجسم الكتف والذراعين فهذه يخشى أن تدخل تحت كاسيات عاريات. القارئ كالحالب والسامع كالشارب، هل هذا صحيح؟ هذا يمكن أن يقال مثل أو حكمة لكن ليس بالصحيح. بالنسبة للسامع له أجر الاستماع إن كان يستمع بعبادة، هذا في العقار خليه في درس الفقه إن شاء الله. جاء في فضل سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة. ما معنى البطلة؟ البطلة السحرة يعني، قيل الشياطين. ما حكم وضع القرآن على الأرض؟ لا، القرآن يجب أن يعظم لأن الله تعالى عظمه جل، قال ذلك الكتاب، تعظيم، مع أن الإشارة هنا ذلك للقريب فدل على التعظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيجب تعظيم القرآن ويجب صيانته، ولا يمكن كل ما عظمه الله عز وجل يجب على المرء أن يعظمه، هذا كتاب الله عز وجل. فوضعه على الأرض عرضة للاتساخ وللوطئ بالأقدام أو الركل أو مثلا سقوط شيء من الأطعمة أو الأشربة أو امتهانه عن طريق الأطفال وغير ذلك، فيجب أن يحفظ وأن يرفع، يحفظ وأن يرفع ولا يقع على الأرض هكذا. لكن بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان في سجود التلاوة أن يضعه على الأرض ليسجد، هذا مما لا بأس به، لكن أفضل طريقة إذا كان بجواره أحد أن يعطيه الذي في جواره، أو إذا كان هناك كرسي أمامه مثلا الذي يقرأ عليه أن يضعه، ولا بأس بأن يقوم ويضعه في مكانه ويرجع. لأن بعض الناس يعتقد بأنه يشترط لصحة سجود التلاوة الموالاة، بمعنى أنه إذا جاءت السجدة يجب عليه أن يسجد مباشرة، هذا ليس بشرط. سجد التلاوة سنة والإنسان يسجد ولو كان على غير طهارة على الصحيح، فيضع المصحف ولو ذهب إلى مكانه في دولابه ويرجع، أو يسجد في أي مكان، لأن السجدة ليست بالصلاة. صلى الله وسلم على